بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود من تأليف الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكتاب السنة كتاب منتزع من سنن الإمام أبي داود، وقد شرحه الشيخ أحمد النجمي وسمي شرحه بفتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود. قال: باب شرح السنة. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان حاء، وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه قال: حدثني أزهر ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفرق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال عمر: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول كتاب السنة: باب شرح السنة. والمراد بالسنة هنا ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق واختلاف واتفاق، ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق واختلاف واتفاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وفي رواية أخرى أن اليهود افترقت على 71 والنصارى افترقت على 72، وأن هذه الأمة ستفرق على 73 فرقة. وفي هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة، أي علامة من علامات نبوته. فقد افترقت الأمة أم لا؟ افترقت الأمة افتراقا عظيما، بل بدأ هذا الافتراق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وعمر، وحينما حصلت الفتنة في عهد عثمان، وبعد حصول الفتنة في عهد عثمان افترقت الأمة افتراقا عظيما، واتسع هذا الافتراق شيئا فشيئا حتى وصل إلى أعلاه ومداه، وكان محجما في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يردون على أهل البدع التي ظهرت في آخر عصورهم كبدعة القدر فظهرت، وابن عمر رضي الله عنه موجود، وبدعة الخوارج أيضا ظهرت وعلي رضي الله عنه موجود وهكذا، وحاربهم الصحابة، فأصحاب هذه البدع ظهروا في عهود الصحابة، والحمد لله والحمد لله أن ظهروا في أواخر هذه العهود لنعلم كيف نتعامل مع أهل البدع والأهواء. فحارب الصحابة الخوارج وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ومع ذلك حاربهم الصحابة، لأن النبي حكم عليهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عرفنا كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء وكيف نتعامل مع الشيعة، وقد أدبهم علي رضي الله عنه. وإن أنكر عليه ابن عباس صفة التحريق لهم تحريقهم، قال: أما أنا لو كنت لقتلتهم. لكن عرفنا كيف ينال أيضا من أهل البدع إذا كانوا غلاة بهذه الطريقة، فإن علي رضي الله عنه قد فعل فيهم هذه الفعلة، وابن عباس لم ينكر قتله وإنما أنكر الصفة، فلو كانت بالسيف والقتل لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعرفنا القدرية وكيف أن ابن عمر رضي الله عنهما رد عليهما ردا بليغا وزجرهم زجرا عظيما، وقال: والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذابا ما تقبل الله عز وجل منه. عرفنا كل هذه البدع وأهل الأهواء كيف تعامل معهم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا في عصور الصحابة في أواخر عصورهم. ثم تسعل هذه الفرق شيئا فشيئا حتى ضربت بأطنابها، ثم تعددت هذه الفرق الكبرى إلى فرق تفرعت منها، فالخوارج إلى فرق كثيرة، والشيعة إلى فرق كثيرة، والمرجئة إلى فرق كثيرة، والجهمية المعطلة إلى فرق كثيرة، وهكذا وهكذا تنوعت هذه الفرق وتعددت في هذه الأمة رغم وجود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ستبقى إلى آخر الزمان. فهذا الاختلاف سنة كونية قدرية، وإن كنا نؤمر برد هذا الاختلاف شرعا فنفرق بين الشرع والكون والقدر، فإنه من جهة إيماننا بالسنة الكونية القدرية نعتقد ونجزم أن هذا التفرق في الأمة حاصل إلى آخر الزمان، بل إن الله عز وجل سيرسل ريحا تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة أما من جهة الشرع فإن الشرع قد نهى عن ذلك وحرم هذا التفرق شرعا، ولا تعارض بين أن يأتي القدر أن تأتي السنة القدرية الكونية بشيء، وأن نعارض ذلك بالسنة الشرعية أي ننهى عن ذلك. فالكفر والمعاصي مراد لله عز وجل كونا وشرعا وكونا وقدرا، وترك ذلك شرعا مراد الله سبحانه وتعالى. فكذلك الاختلاف مراد كونا وشرعا وكونا قدرا وكونا، ولكننا مأمورون شرعا أن نرد هذا الاختلاف وهذا التفرق. يعني سنبقى نقول: احذروا الاختلاف وإن كنا نعتقد أنه موجود الموجود، فليس هذا من باب إضاعة الوقت، إذا كان الأمر معلوم والنهي عن المنكر من باب إضاعة الوقت، مع أن الله قدر لفلان هذا الطاعة ولفلان هذا المعصية، فنقول إذن يكون الإنكار على هذا التفرق من باب إضاعة الوقت وليس شيء من ذلك. فنحن مأمورون شرعا أن ننهى عن التفرق، ونحن أيضا نعلم أن أمر الله عز وجل القدر الكوني سوف يقع، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون. ففي هذا الحديث عالم من أعلام النبوة، فقد افترقت هذه الأمة، وكان أول افتراقها مجموعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم بعد ذلك أيضا خلاف ابن السوداء. ومن ابن السوداء؟ هو عبد الله ابن إيه؟ ابن السوداء. والذي ظهر في زمن علي، والخوارج الذين ظهروا في زمنه أيضا، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية. والمهم أن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، والذي أخبر عنه مما سبق قد حصل. فالحرص كل الحرص أن نكون من الفرقة الناجية، والحرص كل الحرص أن يكون العبد من الفرقة الناجية، وهو أن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب النبي من أعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رحمه الله تعالى: والمهم أن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، وافترقت الأمة، والذي أخبر عنه مما سبق قد حصل. فالحرص كل الحرص أن نكون من الفرقة الناجية، يعني حرصوا كل الحرص على أن نكون من الفرقة الناجية. والحرص كل الحرص أن يكون العبد من الفرقة الناجية، وهو أن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال. وهذا الواجب، أننا لا نجلس بجوار أطلال الافتراق والتشرذم والاختلاف ونبكي، إنما يبحث الإنسان لقدميه عن موضع. تفترق الأمة، فأين أنت من هذا الافتراق؟ تختلف الأمة، فأين أنت من هذا الاختلاف؟ هذا هو الواجب عليك أن تفعله وأن تقوم به. فابحث عن نجاة نفسك، ثم بعد ذلك فإنك تنصح أمتك بعدم الافتراق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قوله: وإنه سيخرج في أمتي أقوام، أو من أمتي، تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وهذا واقع، فإنك ترى أن أصحاب تلك الأهواء الكثير منهم لا يذعن للحق ولا يرجع إليه بعد أن عرفه، كالكلب المسعور الذي أصيب بداء الكلب. فداء الكلب إذا أصاب الحيوان أو كذا، أو إذا أصاب الكلب صار مسعورا. فكذلك أهل الأهواء إذا تمكنت الأهواء من قلوبهم صاروا هكذا، فلا يذعنون ولا يرعون لسنة. وداء الكلب هو داء يصيب الكلب، فإذا أصيب به يظل لا يهدأ، بل هو مجنون أو كالمجنون، لا يشرب الماء بل يريد أن يعض كل من وجده. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. سبحان الله العظيم، ما أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وما أفصح الرسول صلى الله عليه وسلم. تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فتراه عربيدا، تراه لا يرعي إلا ولا ذمة، تراه صاحب لسان طويل، تراه صاحب يد باطشة، تراه صاحب افتراءات وأكاذيب، تراه صاحب وقيعة، تراه كذا وكذا، هكذا كالكلب إذا أصاب الإنسان. فالهوى إذا أصاب الإنسان لا تسأل عن عقله. ولهذا أنتم لعلكم رأيتم مناظر للروافض، كيف يا إخوان يسجدون لأشخاص، يسجدون لهم، وكيف يذهبون إلى قبر مثل قبر أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، ويتبركون به. فأي عقول هذه؟ كل هذا هو الكلب الذي يصيب أهل الأهواء. ولهذا ترى نفرة الناس وفوضى الناس في الميادين والشوارع والحرق، وهذا كل هذا من الكلب، تراه مسعورا. السبب ذاك الكلب الذي أصابه في هذا المرض العظيم العضال، تجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، ينتقل من ميدان إلى ميدان، من شارع إلى شارع، من هوى إلى هوى. قد تمكن الكلب منه وأصيب بهذا الداء العضال، فأنى له الشفاء وأنى له الرجوع، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لكن أهل السنة والجماعة إنما قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة، وهم على يقين مما هم عليه، يحركهم النص الشرعي ويأخذون بما كان عليه رسول الله والصحابة. وداء الكلب هو داء يصيب الكلب. طيب، قوله 72 في النار ووحدة في الجنة وهي الجماعة. سميت الجماعة لأنها على الحق، وكل من كان على الحق فهو جماعة وهو أمة وإن كان واحدا. بهذا وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام مع أنه واحد، وصفه بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحق أصحابهم الجماعة وإن كانوا قليلين وبالله التوفيق، أي وإن كان واحدا. وهذا استدلال طيب وانتزاع لطيف من قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، فكيف وهو واحد؟ هذا استدلال طيب وانتزاع طيب دقيق دقيق. فالحق فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ليست الجماعة منوطة بالعدد منوطة بالعدد، وإنما الجماعة منوطة بالمنهج والسبيل والطريق. فالطريق المستقيم والجماعة المستقيمة والفرقة الناجية هي الجماعة، ولو كان الذي يتولى هذا المنهج واحدا فقط، ورأيت النبي وليس معه أحد. دليل ذلك هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة قانتا. أمة قد حصل جوامع الخير فهو أمة ولو كان وحده. فالحق أصحابهم الجماعة وإن كانوا قليلين. ولهذا لم يشترط أهل السنة والجماعة لم يشترط أهل السنة في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عددا، إنما اشترطوا يا إخواني سبيلا ومنهجا. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما واحدا، وخط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، خط خطا مستقيما واحدا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فسبل الشيطان متنوعة ومتفرقة وأصحابها كثر. ولهذا كما قلنا لكم أصحاب السنن لا يعرفون بالملايين، ما عندهم مليونيات أصحاب السنن، إنما المليونيات عند من؟ عند أصحاب الأهواء. ولهذا احذر أن تستدل على الحق بالعدد. طب أيضا الواحد قد يبتلى بنقص العدد وانعدام الحق لضلاله الزائد المنفر. لهذا نقول اجعل الضابط المنهج، اجعل الضابط طب قد يقول أيضا عن المنهج وأنا سلفي والرد على أهل البدع والأهواء وكذا، نقول على طريقة من ومن أي كتاب؟ ما الكتاب الذي عندك وما الطريقة التي تسلك؟ كما قلنا لكم من قبل في بداية رياض الصالحين، بعض الذين يقولون نحن على السنة الخلص يطعنون في العلماء، علماء الأمة بأثرهم، ويخرجون عن طريقة علماء الأمة المعتبرين. ألسنا نعتبر في سلفي يختلف في ابن باز والعذيمين والألباني وهؤلاء أنهم على النهج القويم؟ في سلفي يختلف في هذا؟ أبدا، ما في سلفي يختلف في هذا. لكن تعال اليوم أنت تقرأ لمن يزعم السلفية يختلف معك في هذا، بل ويحاكمك إلى هذا، بل يحاكمك إلى هذا. ولعلكم قرأتم بعض الذين يتتبعون في أن نقولنا بأن العلامة اللبنية رحمه الله تعالى أخطأ في هذه العبارة ووافقت عبارة المرجئة. قال كيف تقول هذا؟ كيف تقول هذا مرجئ؟ كيف وافقت عبارة؟ يعني ناس يقولون قل مرجئ، وناس يقولون كيف تقول أخطأ وافقت العبارة؟ هؤلاء لا هم على طريقة العلماء ولا هؤلاء على طريقة العلماء. بما نطق أكابر العصر؟ قالوا الألباني مرجئ؟ حاشاه. قالوا الألباني عبارات العبارة السلفية؟ أيضا ما قالوا ذلك، قالوا نعم هذه عبارة المرجئة. فإذا بين هذه المسالك والمسائل تقفز مسالك العلماء رحمهم الله تعالى، فصرت أنت تحاكم إلى شيخ الإسلام، تحاكم إلى الألباني، وتحاكم إلى هؤلاء. لماذا أنت تزكي هؤلاء مع وجود بعض الأخطاء عندهم؟ لماذا تزكي هؤلاء؟ نريد إماما معصوما. إذن فأنا إذا خرجت عن طريقة ابن باز وطريقة العذيمين وطريقة الألباني وطريقة العباس وطريقة هؤلاء جميعا وطريقة شيخ الإسلام وطريقة الحافظ الذهبي وطريقة ابن كثير وطريقة ابن القيم وطريقة من بقي لي يا أخواني؟ من بقي لي؟ أنا أسير وراءهم وأنتهج منهجهم وألقى الله عز وجل مع هؤلاء. ولن نقول يعني نحن مع هؤلاء حتى ولو كانوا على منهج الخوارج كما يقول الحزبيون، أنا وراء الشيخ فلان حتى لو دخل النار. لا والحمد لله، نحن نعتقد أن هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى نعتقد أنهم هم الصالحون المصلحون بما جعل الله عز وجل لهم القبول في الأرض وبما قاموا به من نصرة السنة. فحينما أنا أحتمي بالنص الشرعي وأحتمي بجواري لهؤلاء واتباعي لهؤلاء أضمن إن شاء الله أننا على الاستقامة. لكن طالب اليوم يا أخواني يخترع، اليوم يخترع كما هو موجود لا سيما بعد اتساع الشبكة العنكبوتية، يقول لك والله احنا بنتعبد بالكتاب والسنة، ما لنا الدخل بالأشخاص، فأنا أدى الكتاب وأدي السنة وأنا ماشي بقى أنظر هذا على الكتاب ولا على السنة، وهذا على الكتاب وعلى السنة. يا ابني يا أخي أنت لا تفهم الكتاب والسنة وحدك، إنما الكتاب والسنة هذا يفهمه مين؟ يفهمه الصيارفة، يفهمه الجهابذة، فهموه وأعطوك النتيجة، فكن على هذه النتيجة وعلى هذه الطريقة، وإلا لن ينجو أحد أبدا. فالشاهد نعتقد أن من علامات أهل السنة القلة، لكن لا مغتر أيضا إذا حصلت قلة، فقد تحصل القلة بسبب نظرة الناس عن منهجك الفج، فنحتاج أيضا أن أعرض على الميزان وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وآمن شيء لذلك أن تحتمي بماذا؟ أن تحتمي بكتب السنة وكتب السلف والقراءة لأهل العلم، وتكون على طريقتهم وعلى منهجهم وعلى ضربهم، وتربط الأمة بهذه الكتب. حينئذ إن شاء الله من الذي يقول بأنك ضال؟ شيء واحد فقط اللي يبقى، وهو نيتك وإخلاصك لله وعدم إخلاصك لله عز وجل، وهذا بين العبد وبين رب. لا نحكم على أناس بمثل هذه الأشياء، لأن هذا سر بين العبد وبين ربه، لكن العمل الظاهر طالما أنك على كتب السلف وعلى طريقة العلماء، على طريقة العلماء ليس طريقة شاذة، على طريقة العلماء وعلى منهج السلف وعلى كتب السلف، فأنت إن شاء الله على الاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فالباب الأول لأبي داود رحمه الله تعالى هو باب شرح السنة. قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستوري عن عبد الله ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى الباب الثاني باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. طيب وما علاقة هذا بكتاب السنة؟ ما علاقة هذا بكتاب السنة؟ باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه. نقول: كيف علاقة هذا بكتاب السنة؟ ده هو أس كتاب السنة، لأن المعارض للسنة إنما يعارض عن جدل عقيم، وإنما يعارض بسبب اتباعه لمتشابه، فلما صار في قلبه زيغ اتبع ما تشابه منه، اعتقد ثم استدل بالمتشابه، اعتقد ثم استدل بالمتشابه. يبقى الجدال واتباع المتشابه عنوانان لأهل البدع والأهواء. يبقى شرح السنة عدم التفرق، شرح البدعة التفرق، واحد. طيب يبقى واحد وواحد، فإذا أردنا كده شرح السنة شرح البدعة، جعلنا عنوانا كبيرا شرح السنة شرح البدعة، شرح السنة الاجتماع، شرح البدعة الافتراق، شرح السنة الامتثال وترك الجدال واتباع المحكم، شرح البدعة الجدال واتباع المتشابه. يبقى في كل باب يذكر لك أبو داود ضع هذا في بابه وهذا في وبضدها تتميز الأشياء، يبقى اعمل صفحة كبيرة شرح السنة في شرح البدعة، في جانب شرح السنة وفي جانب شرح البدعة. فباب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، هذه علامة أهل البدعة، هذه شرح البدعة. إذن تكون السنة وشرح السنة شرح السنة الاستقامة الامتثال اتباع المحكم رد المتشابه إلى المحكم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: المتشابه له معنيان، المتشابه أو المتشابه الذي لا يعلم معناه أو تفسيره إلا الله، والثاني المتشابه في إعجازي وبلاغتي وقوتي، وهو المراد هنا، وأن القرآن متشابه في كل ذلك، وأن القرآن متشابه في كل ذلك، بلاغته وإعجازه وقوته ورده على من يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن هذا الباب يسمى القرآن كله متشابها. ومن ناحية أخرى ينقسم القرآن إلى قسمين محكم ومتشابه. فالقرآن من جهة النظم والإعجاز والبلاغة والقوة كله متشابه، كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربه، يتشابه في النظم، يتشابه في القصص، يتشابه في القوة، يتشابه في الإعجاز، يتشابه في كذا، هذا كله من هنا يكون القرآن كله متشابها. وقد يوصف القرآن كله بأنه محكم من جهة التعارض بين آياته، كتاب أحكمت آياته. وقد يرد وصف القرآن بأن منه المتشابه والمحكم. فعندنا الأقسام ثلاثة: القرآن كله متشابه، القرآن كله محكم، القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. القرآن كله متشابه، فما معنى التشابه عندي؟ يعني يشبه بعضه بعضا في نظمه وقوته و... طيب القرآن كله محكم بمعنى أنه لا تعارض بين آيات. القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمحكم هو الواضح والذي تكون قراءته تفسيره، وهو الذي يعلمه عامة الناس. ونوع الثاني في المحكم هو ما يعلم تفسيره علماء الأمة وأحبارها. يبقى المحكم هو الواضح، والنوع الثاني يعني المحكم على قسمين في الوضوح يعني. وأما المتشابه الذي قال المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله، والمقصود به هنا هو هذا المعنى. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوا بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة. أما المتشابه الذي يقال المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله، والمقصود به هنا هو هذا المعنى. أرى أنها في هذا نظر من جهة التفصيل، ولكن نقول متشابه على قسمين: متشابه مطلق، هذا اختص الله عز وجل بعلمه، وهو ما يتعلق بالكيفية، كيفية الصفات، وما يتعلق بحقيقة ما تؤول إليه الأمور في الآخرة، هذا متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله. ومتشابه نسبي، وهو ما خفيت دلالته على جل الأمة ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا مما يعلم الراسخون في العلم إياه. أما المحكم ما اتضحت دلالته، أقيموا الصلاة دل على وجوب الصلاة، لا تقربوا الزنا دل على تحريم الزنا، ما يحتاج إلى علم مفسر لك لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. لكن المتشابه ما اختص بعلمه العلماء. أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه هذا اللي هو ما خفيت دلالته، يتبعونه ويستدلون به على باطلهم الذي هم عليه. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوا بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق، ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. يعني الشيخ ذكره مثلا ممكن أن يكون مما اختص الله به ويتبعونه اللي هو علم الصفات، لكن ليس المتشابه كله في باب كيفية الصفة، إنما عندنا مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا متشابه على اعتبار أن ظاهر الآية يقول بخلود القاتل. فمن يعرف المحكم في ذلك؟ يعرف أهل العلم الذين يجمعون بين هذا وبين قول الله: وإن طائفتان من اقتدروا فاصلحوا بينهما فسموا المؤمنين. فدل هذا على أن الخلود هذا خلود مؤقت، أو أن هذا يكون جزاءه لو جزاه الله سبحانه وتعالى بهذا، أو هذا على المستحيل، أو غير ذلك من هذه الكلمات والعبارات. فيأتي هؤلاء الخوارج يستدلون بمثل هذه الآية على منهجهم الفاسد، لبهذا من اتباع الايه المتشابه. الذي يعلم تأويله العلماء. إذن ليس كل متشابه يختص الله سبحانه وتعالى به، ولهذا نقول التشابه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوا بتأويل يستعينون بها على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. فهذا هو المقصود في قول المؤلف واتباع المتشابه من القرآن. والقرآن كما وصف الله عز وجل منه ما لا يعلم تأويله إلا الله أو لا يعلم كيفيته إلا الله. فمثلا أسماء الله وصفاته معلومة معنى في اللغة العربية، وإذا قضى الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وجب علينا أن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله، لكن الكيفية مخفية عنا، فالاستواء معلوم والكيف في حق الله مجهول، كما قال مالك رحمه الله لمن سأله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء. ثم أمر بإخراجه. فالذين يقولون إذا وصفنا الله بأن له عينين وأن له بصرا وأن له سمعا أو ما أشبه ذلك، فإن قد شبهناه بخلقه، لذلك فنحن نؤول هذه الآيات، وهذا أصله مستقل من قول الجهمية الذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل. هذا قول باطل، يعني الذي يؤول عينين والوجه وكذا، وإن الواجب علينا أن نؤمن بصفات الله على وجه اللائق بجلال الله. وتوضيح ذلك أن مثلا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه سميع فعلينا أن نؤمن بأن له سمعا لا يشبه أسماع المخلوقين، وإذا وصفنا الله عز وجل بأن له بصرا فعلينا أن نؤمن بأن له بصرا لا يشبه أبصار المخلوقين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات بل وغير المسموعات لنا، كذلك يبصر جميع المبصرات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشهد من هذا أن صفات الله ليست من المتشابه لأنها واضحة المعنى، يعني من جهة المعنى ليست من المتشابه، وإنما هي تعد من المتشابه في الكيفية فقط. وبالله تعالى التوفيق. قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، أو باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فهذا ما علاقته بكتاب السنة؟ علاقته بكتاب السنة يبين الواجب تجاه أهل البدع. ما الواجب تجاه أهل البدع؟ المجانبة، البغض. طيب، يبقى إذن نقول شرح السنة مجانبة أهل الهوى وبغضهم، شرح البدعة محبة أهل البدع ومجانبة أهل السنة. فهم يحبون أهل البدع ويكرهون ويبغضون أهل السنة. يبقى من علامة شرح السنة بغض أهل البدع، وشرح البدعة بغض أهل السنة. ولهذا ذكر العلماء في كتب السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، يعني لأهل البدع والأهواء. فالرجل يعرف بمن يحب. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن الصرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب ابن مالك، وذكر ابن الصرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبتي. تبي علاقة هذا بمجربة أهل الأهواء والبدع؟ أكان كعب من أهل الأهواء والبدع؟ نعم، أحسنت. نقول إذا كان هذا في أهل المعاصي وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأهل البدع والأهواء الذين يعارضون السنن؟ الشرح مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في الله عز وجل من الأمور المحتمة في الدين. لا بد أن يبغضوا يا أخواني، يبغض العمل ويبغض العامل لهذا العمل. فمن أسس الدين الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. لن يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بذلك. فإذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وبذل من أجل الله ومنع من أجل الله، فذلك هو الذي بلغ كمال الإيمان. تحب الرجل الذي لا يقربك في النسب ولا هو من جيرانك الذين تتعاون معهم ويتعاونون معك على جلب المصالح المشتركة بينكم، ولكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب، يبلغك عنه بأنه صاحب سنة فتحب الله. إذا بلغت لهذا الحد فأنت مؤمن سني سلفي. لم يجمعنا بشيخ الإسلام عصر فضلا عن بلد فضلا عن جوار، ولكن أظن أن كل واحد فينا يحب شيخ الإسلام ربما أكثر من أقرب قريب إليه. لماذا؟ لما قام به من نصرة الحق. وبالعكس يا أخواني، وبالمقابل إذا وجدت رجلا يبغض شيخ الإسلام فاعلم أنه صاحب هوى، لأنه سيبغضه لمنهجه، سيبغضه لإيه؟ لمنهجه. نعم. كذلك أيضا يبلغك عن مبتدعي يكون قريبا لك، تتحقق بدعته، يعني أنت تتحقق بدعته وترى انحرافه فتبغضه لله، وإن كان أقرب الناس إليك، وإن كان شقيقك في النسب أو ابن عمك، هذا الذي يجب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم، الآية. وقال تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم، الآية. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل منهم يسلم فيجانب من كان على خلاف عقيدته ويبتعد منه. كأي شيخ تحبه طالما أنه عن السنة، إذا انحرف عن السنة تبغضه، لكن لابد أن يكون عندك يقين في هذا، ولابد أن يكون عندك علم في هذا، ليس على الإشاعات وليس على الكلام الذي يقال بلا بينات، وإنما إذا تحققت بدعة رجل بعدما كنت تحبه فإنك تبغضه، لأنك تحب الرجل وتبغض الرجل ليس لشخصه ولا لعشيرته ولا لأهله، وإنما لما يحمله من سنة، فإن عارض السنة ترك السنة فإنك تبغضه. نعم. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الطفيل بن عمرو شهيد على ذلك وغيره من الأدلة. فحينما جاء الطفيل إلى مكة، وكان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفا في قومه شاعرا بليغا، قدم مكة فجاء إليه قريش وحذروا من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يا طفيل احذر محمد بن عبد الله كذاب ساحر مجنون احذره. ونحن نعلم طبعا أن التحذير من أوسع الأبواب للدلالة على الشخص، فمن لا يعرفه يعرفه ثم يتعرف عليه، فإن وجده كما قيل من أهل البدع فقد استراح منه، فإن وجده من أهل السنة فقد رد القول فيه، فيكون من الدلالة على الشخص كثيرا وغالبا التحذير من الشخص. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يذكرون الذين لا يعرفون من أهل البدع علنا. لماذا؟ حتى لا تعرف الناس عليه. لكن من كانت بدعته علنية وكان معروفا مرموقا هذا يرد عليه ويحذر منه، ليه؟ لأنه معروف، فحتى لا يتأثى الناس به. أما رجل غمر ما في أحد يعرفه، أنا أعمل الصبح أنزل مثلا الرد على فلان ابن فلان الضال المنحرف، فلان ابن فلان ده مثلا ما له أي قيمة حتى في بيته ربما فضلا عن بلده، لكن تعال على الرأس الذي يعرفه الناس هنا وهناك فيكون ردك إيه عليه. ولهذا بعض الناس في الردود قد مثلا يأتي يريد أن يرد على رأس الرأس إيه يدفع بعض الصبية، فيقوم الرجل بالرد على الصبي وضاع الرأس. ودل هذا الرد على الأمة على الصبية، لا لا خليك فين، خليك مع الرأس، خليك مع الرأس. وأما الصبية فهم أحقروا من أن تعرف الأمة إيه بهم. فليس كل من رد عليك ولا كل من ذكرك تقوم تحبر ردا وتقول لا أنا لا أدعو أحدا، لا تدع أحدا ممن تمكن في الأمة وصار له أتباع وصار له من يعرفه. فهذا الذي لابد أن تقوم بحق النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لابد أن تنصح العامة في من عرفه الناس. من هنا إخواني لا يقال لك لماذا ترد على فلان ولا ترد على فلان، طالما أن فلان هذا ما يعرفه أحد أو يعرفه من في محيطه فدعه، فإنه سيموت ببدعته. كما قال شيخنا العلامة ابن باز لما أحد الإباضية قال أنا أريد أن أناظر ابن باز، فجاء الإخوة يا شيخ رد على هذا، هذا يريد أن يناظرك الشيخ ويريد والشيخ يقول دعوه بس يموت ببدعته، دعوه يموت ببدعته، دعوه دعوه، لأن أصلا هذا الرجل يريد أن يعرف بابن باز، هو يريد أن يعرف بابن باز. فليس كل من تكلم ورد عليك وأنزل صفحة فيك أو كذا هذا يستحق الرد، لكن الذي في الأمة معروف نعم، حتى ولو لم يرد عليك رد عليه بتحذير الأمة منه. ولهذا الإنسان في الردود يقوم بحق النصح، ليس انتقاما لنفسه وليس ردا عن نفسه، وإنما يقوم بحق نصح للأمة، يقوم بحق نصح. ولهذا إذا كان من تكلم فيه مصيبا في السنة فإنه لا ينتقم نفسه ولا يشرع له. كذلك أيضا إذا رد على المخالف وهو يبين السنة وإنما يريد من وراء ذلك نصرة نفسه فكالذي يقاتل في ساحات الوغى، لا لتكون كلمة الله العليا ولكن من أجل المغنم، مع أن الصورة مسلمون يقاتلون مشركين، مع أن الصورة هذه الصورة مشروعة، هو يرد فعلا ويقول أخطأ في الجانب الفلاني وكذا وكذا، فعلا فعلا هو يقول هذا، لكن الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فلهذا يلزمك أمران، أن تكون القضية هي قضية السنة، الأمر الثاني أن تكون النية هي نية النصرة. فقد تكون القضية قضية السنة لكن السنة درع تتقي به وتريد نصرة نفسك من ورائه أو إعلاء كلمتك أو إعلاء شخصك، ولهذا فالأمر ليس سهلا. إذن أهل السنة تركوا الردود على الأغمار الذين لا يعرفون حتى لا يعرفهم الناس، فليس كل أحد يرد عليه، ليس كل أحد يرد عليه، وليس كل من كال يكال له، وليس كل من قال قولا أبدا، إلا إذا كان معروفا فين في الناس وتخشى أن تتمكن بدعته في الناس، فهذا الذي يذكر. ولهذا طارة مثلا تقول رد على فلان، وطارة تقول الرد على مثلا صاحب الشملة، وطارة تقول مثلا لا ترد مطلقا، على حسب على حسب، فتتبع طريقة العلماء في الردود. طيب فعم الطفيل بن عمرو حضروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلام، فلم يلبث أن حشى أذنيه بالقطن كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تباتم إخواني، يبقى شوفوا التحذير قام ولا ما قام؟ قام. وهذا وضع في أذنيه القطن ولا لا؟ خلاص أن تنفذ له الهداية. ويظن المحذرون أنهم باستطاعتهم إطفاء نور الله عز وجل، كلا والله، فمن أراد الله له الهداية اهتدى، ومن أراد له الضلال لو كانت داعية هذا أباه أو أخاه، كما قام النبي على أبي طالب، ليس هناك أعظم من النبي، وأبو طالب لم يتأثر بكلام الناس من جهة سب محمد أو دعوة أنه كاذب، بل كان يشهد بصدقه، ومع ذلك كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يبقى ممكن أجيب لك أنا أقول لك إيه، خذ الرد ده تحذير من فلان، تقرأه وتقول لا ده دعوة لفلان، لأن منع فلان هذا أنه على هذا الطريق، هذا الطريق وأنه على كذا، فالذي قال كذاب، والذي قيل فيه ما عرفنا عنه ذلك، فيكون هذا دعوة إليه. فجاء إلى الحرم إلى المسجد في الضحى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ، فوقف إلى جنبه ليسمع كلامه، وأخيرا قال لنفسه: إن هذا هو العاجز، ألست أنا من صفتي أن أعرف حسن الكلام وقبيحه وشعره ونثره؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش، ولكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامه، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. الله أكبر. هذا هو الفارق بين رجلين. تعالى يا إسلام، ده فلان ده بأزر تكفيرين، ده بأزر الإخوان، ده فلان ده ضل مضل، ده فلان ده جهمي، اوعى تروح له، حق خلاص انتهت المسألة. وآخر يقال له نفس الكلام، فيقول: طيب كيف يعني أتعرف على هذا؟ هل فعلا هو هذا الرجل على كذا وكذا؟ نعم شيخ وعلى رأس كل شيء وأسمع كلامه في كل شيء، ولكن ينبغي أن أتعرف على لي عقل، والحمد لله عندي قدر من السنة بإذن الله تبارك وتعالى أميز. طيب هو قال هذا تكفيري، فين التكفيري؟ هات كده نشوف تكفيري، رد على التكفيريين، محاربة التكفيريين، ملف محاربة التكفيريين، ملف محاربة الإخوان. ألا هو الموقع كله محاربة التكفيريين والإخوان ولا إيه؟ يبقى إذن هذا ما يمكن. لا هذا ما يمكن. بس يمكن الشيخ أخطأ، يمكن لعله سهى، يمكن لعله ما قصد، يمكن لعله كذا. فلننصح: يا شيخ أنت قلت في فلان هذا أنه يؤذر التكفيرين أو يؤذر الإخوان، ولما رأى الحقيقة فيه يعني حتى أنت كنت تقول هذا، اذهبوا إليه لأنه يحارب التكفيرين والإخوان مثلا، يبقى كيف يا شيخ؟ ما الدليل؟ أله كلام غير هذا أو هو شخص آخر؟ يمكن الاسم اشتبه، الاسم اشتبه، يمكن واصل بن عمرو بن عبيد اشتبه مع يونس بن عبيد، ممكن لعلك قصدت عمرو بن عبيد ليس يونس بن عبيد. لا 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 لا، قصدت يونس بن عبيد، أنا أقصد يونس بن عبيد. طيب يونس بن عبيد معروف بالسنة، هكذا قلت وما أقول يلزم الأمة، فاهم يا عباس ولا لا؟ ما أقول يلزم الأمة، خلاص يلزم الأمة، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهكذا تكون قواعد الجرح والتعديل. لا، ارمي القطن، ارمي، ألقي القطن واستمع لأي أحد يا أخوان، لأي أحد. ما نقول هذا الكلام في أحد بعينه، نقول هذا الكلام طريقة، نقول هذا الكلام ينبغي أن يكون من هذا الكلام منهجك. نحن شيخ الفوزان رد على أبو زهرة، قرأنا الرد، هذا الكلام قال والرد كذا، قال والرد كذا. الرد على البوطي، هاتوا الكلام، كلام البوطي كذا والرد كذا، رجعوا إذا كان هذا كلام البوطي ولا لا، لكن ما قال كذا كلاما جزافا، إنما هات العبارة، هات الكلمة، هات الجملة، هات الكتاب، وكلامك على العين وعلى الرأس. وابن باز رد على الصابوني، قال في الجزء كذا والرد كذا. والألباني، ما أكثر ردود الألباني رحمه الله تعالى على الكوثري وعلى الغماري وعلى أبو غدة، ما نطق الشيخ الألباني مرة كلمة إلا وقال قال والرد كذا، قال والرد كذا. حينئذ يقبل كلامك، لكن تستغل السذج الذين يستمعونك ويستمعون إليك: فلان هذا مبتدع، لا ما أحد يسأل منه، هو مبتدع منحرف، أنا أرى كذا، أنت ترى كذا، كيف هذا؟ ما يليق ولا يصح، ولهذا سيظلم عباد الله عز وجل. لهذا انتبه يا أخوان، لابد من إلقاء ماذا؟ لابد من إلقاء القطن، لابد من إلقاء الحواجز. أنت يا أخي لست أبكما، لست أعجميا، لا سيما إذا كان رجل يعرف بالسنة، هذا يتعين عليك. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، أكثر طلبة العلم اليوم إنما يقولون بإشاعات. شيخ قبل المحاضرة يأتي واحد له كلمة، يوم يبني المحاضرة على الكلمة وهي ليست كذلك. لو كنت من الصادقين المخلصين سوف تقول أخطأت بعد ذلك. ما الذي حملك؟ الطريقة. ما في أحد يا شيخ الجهم بن صفوان، فين الكلام الجهم بن صفوان هذا؟ فين كلام الجهم؟ حتى أنا إذا أردت الرد عليه أتيقن هذا، أتيقن هذا الكلام، ويكون ردي مبنيا على علم، ومبنيا على نظر، ومبنيا على كذا وكذا إلى آخره. أحد إخوانكم ذكر العبارة أمس، يقول أن بعض هؤلاء الحزبين يقول وهذه الخطة لأهل مصر يا أحمد إنما قام عليها إيه الصهاينة وأنبياء إسرائيل وأعضاء الليل المسؤول أو أحبار المسؤول. طب أنبياء إسرائيل، هل هناك فرق بين أنبياء إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل؟ ليه؟ فعلا قد يكون. أصلا أنبياء إسرائيل هو إسرائيل إيه؟ بس أنبياء إسرائيل أنبياء يعقوب، أنبياء يعقوب، يبقى أنبياء بني إسرائيل. فلعله يقصد هنا لما جمع مع الصهاينة وجمع مع كذا أنبياء يعني المتنبئون في إسرائيل الدولة، فأنبياء إسرائيل المتنبئون وليكن، فقد يكون هذا أنبياء إسرائيل يعني المتنبئون من هؤلاء وليس أنبياء بني إسرائيل. فأنا أنبياء بني إسرائيل ما عندهم خطاط وما عندهم اجتماع مع صهاينة وعندهم كذا وكذا، قد يكون هذا إلا أن يثبت لك الخلافات هذا وهو يعاديك. ليس نحن مع جيشنا مكان صنع يبقى ده خروج، هذه عبارات أهل العلم. طيب نقصد كذا، لا برضو أيضا. طب نقصد كذا أيضا، ففرق يا إخواني بين هذه المناهج، فرق بين هذه المناهج. فالإنسان ما تعبد الله سبحانه وتعالى بإرضاء بشر أو بمعاداة بشر، لما الإنسان من نفسه يقيم من الميزان الذي علمه الكتاب والسنة يقيم حكما من نفسه ما يفرح. أيها يلا هذه العبارة من شمالها يلا قل ما شئت، لا لا وتلقى الله زي، وماذا لو تبعني على ذلك طلاب مع أنني لا أجزم بأن هذا هو المراد أحتمله، لكن طالما الأمر في حيز الاحتمال لا ينبغي أن أوجه انتقادا بهذا، طالما الأمر في حيز الاحتمال إذا بان هذا الاحتمال وظهر لغيري أو ظهر منه حينئذ يكون الانتقاد. ولهذا انتقد اليهود فيما قالوا لا فيما قاله النصارى، وانتقد النصارى فيما قالوا لا فيما قاله اليهود، وانتقد الوثنيون فيما قالوا لا ما قاله اليهود والنصارى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. بهذا قامت السماوات والأرض. بعض إخوانكم وذكرت هذا لكم من قريب، بعض إخوانكم يقول للشيخ يا شيخ لماذا فلان هذا مخالف وكذا 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 وفلان بدع؟ قال لا لا ما يبدع إلا العلماء، ما يبدع العلماء. أيوة قال نعم ما يبدع إلا العلماء. طب كويس قاعدة جميلة ما يبدع العلماء. طب أنت يا شيخ علمتنا أن طالب العلم لو اطلع على بدعة الشخص وكذا وعرفها يبدعه، ما قلت العلماء؟ قال وأنا ما زلت أقول. طب كويس وانت لقيت نفسك، ولكن أصل هؤلاء خصوم. طب يعني يستثنى من هذا إذا كانوا خصوما؟ طب لماذا ما قلت في الأول لا يبدع إلى العلماء ويبدع العلماء طلبة العلم إلا إذا كانوا خصوما، كانوا خصوما. طيب تم أنت بدعت فلانا وعلانا غير أن ترجع إلى العلماء، الأصل هذا الخصوم. تم هو هؤلاء خصوم لك أيضا، هؤلاء أعطينا قاعدة نتعلم، أعطينا قاعدة لا تضطرب، أنه الأمر يقتضي الوجوب إلا للقرينة. خلاص قاعدة أنا بحطها في جيبي وبمشي عليها، ما في تناقض. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، انتهت المسألة. هتقولي تم لم يذكر النبي العادات، ها مع ان العادات ليس بدعة، ما يمشي من احداث امرنا هذا فهو رد الا اذا كان في العادات. نقول قال النبي في امرنا، امرنا امرنا يعني في ديننا، فدل هذا على اختصار البدعة في هذا الامر، في طريقة الضوضاء الشرعي يريد السلك بها التقرب الى الله عز وجل، لكن لا نحبك قواعد نفصلها نحن على ما نريد وعلى أهوائنا أبدا. إنما القاعدة واحدة، انتقدت واحد لأنه يرفع منصوبا ويخفض مجرورا ويخفض مرفوعا، يبقى أنتقد كل من يفعل هذا، صح؟ ولو كان يمدحني ولو كان يثني علي. لكن حينما أوجه الانتقاد لفلان لأنه لا يحسن الرفع ولا النصب ولا الجر، لا يحسن هذا، ثم هو بجواري عشرات لا يحسن هذا وأحيل عليه، يبقى هذه قاعدة التناقض. إن كان هذا مما ينتقد أقول احذروا فلانا وفلانا 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 وفلان، مع أن أربعة منهم معي ويمدحونني. طيب حاربت الناس وقلت تعالى يا سراق، عندك صفحة، عندك عبارة تصرق ولا كلمة، لا يجوز. فأتي إلى شخص يسرق كتبا، يبقى ينبغي أن يكون الحكم واضحا. كيف أجعل ورقة جريمة ولا أجعل كتابة جريمة؟ يبقى لا أتناقض. السؤال كيف يجلس الطالب مع هذا التناقض؟ طب أنا شيخ لي هوى، سأتبدل وأتغير لهواية، طب وأنت مالك عقل؟ ما تعلمت شيئا؟ حاكم شيخك إلى هذا. ولا أقول لك بالتطاوع على شيخ، اذهب إلى شيخ، قبل رأسه ويديه وقل كم تعلمنا منك، جزاك الله خيرا، لكن ما هكذا تعلم. فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فسلام عليك. لا نبتغي الجاهلي، لا نبتغي الجاهلي. هكذا نحن طلبنا علما على أكابر عصر كانت أكتفهم بجوار أكتفي شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ويثني ابن باز عليه، ثم عرفنا بعد ذلك وحقق حصرا انحراف بعد هذا، رأينا أن نزيل هؤلاء من ترجمتنا. ويوما كنا نطلب هم من أكابر العصر حتى لا نبقي شبهة، مع أن هذا من الجواز جائز. أنت قلت تلقيت علم على فلان وفلان 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 وفلان، هذا جائز لأنك ما تلقيت عنهم حال كونهم معروفين بالبدع، كيف هو أكابر العصر يمدحونهم؟ لكن فلنترك هذا الجائز حتى لا يكون هناك اشتباه على الناس. يبقى هذا أمر ينبغي أن تكون. فألقي القطن الذي في أذنيك. سيأتيك واحد يقول لك والله العظيم يا أخواني، يأتينا من قال، أتانا ونحن في المملكة من قال بأن ابن باز كافر، كافر، وبأن هؤلاء عملاء السلطان. هل رأينا في هؤلاء العلماء كذا؟ أبدا، ودفعنا عنهم بما نراهم على دين فيه. فلا ينبغي أن تكون طالب علم منقادا يقودك هذا اليوم وغدا يقودك آخر، لا، لا ينبغي هذا. نعم أنا أقول لك، شوف، لا تتبجح في شيخك وقبل رأسه. أنا جلست مع بعض إخوة من الحزبيين، حزبيين يناير، ليس من الحزبيين يوليو، حزبيين يناير، فتكلمنا معهم في كذا، قالوا لا ده مشيخنا وكذا، ولكن هذه الأشياء نحن ننكرها عليهم وننكر أن تبدعهم. طيب يا جماعة، يعني أنتم تنكرون تبدعهم؟ طيب متى يبدعون؟ لا لا، إذا عرفناهم وبينا لهم وأصروا. طيب تمام، طب أنا عرفت وبينت، طب الكلام هذا وصل إليه، ليس بلازم يصل من كل أحد. لا لا لا، طيب سنسلم جدلا، أنا معكم. إذا ما المطلوب أنت كطالب علم؟ ما المطلوب؟ طيب خذ هذه الأشياء واذهب إليه وقبل يد الواحد قبل أن تكلمه أولا ورأسه، وقل له يا شيخي أحبك حبا جما، ووصلني أنك قلت كذا وكذا 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 وكذا، هل صحيح هذا أم لا؟ إن رجع عن هذا الحمد لله. طيب السؤال بقى معكم الآن، إن أصروا على هذا وجادلوا فما حكمهم؟ لسنا نريد منكم حكما الآن، ولكن الحكم بعد، الحكم بعد ذلك، فما حكمهم؟ وإلى الآن ما زالوا على أنهم هم الأكابر أيضا، وهم الذين ينبغي أن يؤخذ منهم العلم. أين تحركك لطلب الهدى؟ فما في إشكال لو قيل في شيخ ما كلمة تحقق من هذه الكلمة مهما كان شيخك، لأنه يحصل بين الحقد ما يحصل. والأمة ما أخذت كلام الذهل الإمام في البخاري، والذهل إمام، ما أخذت كلامه في البخاري. الأمة ما أخذت كلام مالك الإمام في ابن إسحاق، ولا كلام ابن إسحاق في مالك. يبقى ليس كل جرح تقول والله هذا الجرح مفسر أقبله. مفسر بإيه؟ مفسر مش عارف الأصول، يعني أنت بك قاعد وانت نايم. ألا إيه يعني؟ إيه يعني؟ ما احنا عايزين نعرف مفسر يعني إيه. مفسر يعني إيه؟ يعني بيلبس غطرة خلاص يخرج من السنة لأنها طرح، ولا يلبس الشهرة، ولا أنها مثلا يعني. لا، معنى الجرح المفسر حتى نعلم أهو مفسر على قواعد أهل العلم أم لا. ما نرى عند أهل العلم من يلبس طقية ولا يحسر عن رأسي ولا يلبس غطرة ولا يلبس كذا، ما رأينا من أهل العلم. بالعكس، ده إن تميز الواحد بلبسة لا يخرج عنها ويراها في طلابه منتشرة، يعني مثلا إسماعيل جاي النهاردة لعراس، نقول تعالى إسماعيل فين غطرة مثلا، أو محمود بطائية، أو إسلام بغطرة، ما الفرق بين الثلاثة؟ هذا حاسر عن رأسه، وهذا لابس شماغه، وهذا لابس قلنسوته، ما الفرق بينهم؟ لا فرق ولا يقال، عادي البس طقية، البس كذا، البس كذا، اللباس مما تجار عليه عرف الناس، ما في إشكال. نعم، فالشاهد لماذا يكون الجرح مفسرا يا إخواني؟ لنعلم هل هذا شعبة رحمه الله تعالى يرد حديث الرجل لأنه يعلو برذونا يركب حماره ولا يركب بغلته بطريقة كذا يوم يرد حديث؟ لا، لن نتابع شعبة في هذا، وهو الإمام العالم في هذا الشأن. شعبة هذه حقيقة قصة جليلة تعالج وضع كثير من الطلاب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا لا لا، فلان هات يا ابني سأبين لكم مثالا، بس فين الورق اللي كنت أعطتهم؟ أحد يخلكم هنا دار نقاش بينه وبين شبكة سلفية يعني تنشر السلفيين. أد بسرعة السيارة، أنت سلفي، ده علامة أنك أنت سلفي. طيب شبكة من الشبكات أحد إخوانكم يتناقش معاه، أنا طلبت منه أنه يأتي بالحوار لأنه إيه؟ لأنه سينبئك بحقيقة هذا، وهذا يا إخواني يحصل مع الكبار منهم، بإغلاق الهواتف ما يستطيع يواصل مع أحد أبدا في المناقشة. فأحد إخوانكم يتصل على الأخ، هل أنت أخي فلان؟ أنا الأخ فلان المسؤول عن تسجيلات الشيخ هشام البيري كذا. طيب يا سيدي، لدي استفسار أخي الفاضل، لماذا لا تنشرون الشيخ هشام البيري؟ فتلك الشبكة وهذا موقع سلفي قال والله الموقع الآن تحت إشراف الشيخ فلان، وهذه توجيهات الشيخ بعدم النشر للشيخ هشام حتى يفصل العلماء الكبار في أمر الفتنة الأخيرة بينه وبين فلان، ونحن بحمد الله نتجنب الفتن الحاصلة حاليا ولا نخوض فيها ولا نثيرها، ونحن خلف أكابرنا بإذن الله. تمام الكلام؟ هو ليس تماما أصلا بإطلاق، لكن نعتبر أنه تمام، يعني القوم تزل فتنة وخلف الأكابر. طيب مهم، اسمع جيدا. فالأخ بيقول له أخي الكريم، ألم تسمع كلام الفوزان الذي سجله الشيخ معه في هذه الفتنة؟ فالفوزان حفظه الله تكلم في هذه الفتنة في دقيقة وسبع ثواني فقط، أنهى كل المسائل، فهؤلاء هم الكبار تكلموا. تمام. الأخ أعطاه شرطة، أنت قلت الكبار يتكلموا، جزاك الله خيرا، عندنا الكبار تكلموا. اسمع بقى الحليم الذي يقول نحن خلف الكبار ما نتكلم في الفتن ولا نثير الفتن. اسمع بقى، فرد عليه قائلا الشيخ فلان نقل عن الشيخ الفوزان تكذيب لهذا، وقد قال الشيخ الفوزان في تسجيل موجود على شبكة الانترنت أن الشيخ الألباني أخطأ وليس بمرج. وللعلم أخي الكريم، ذلك التسجيل الذي سجله خلسة الشيخ البيري ينشر الحلبية عندنا في جدة على أن الشيخ الفوزان يقول للشيخ اللباني وقع في الأرجاء، فأمر إيصال هذا الكلام إلى الشيخ هشام وقل هذه نتيجة الانتصار للنفس وقد زدت الطين بلة. شوف بقى ارتفعنا لحكام كنا معتزلين، ارتفعنا لحكام، جاء كلام الأكابر، لا ده كلام الأكابر هذا زاد الطين بلة. لماذا؟ لماذا؟ فالأخ قال ثم قال له وأزيدك من الشعر بيتا لن ننشر للشيخ هشام أي شيء حتى يتراجع عن قول الشيخ الألباني وفق أبو جهة، والشيخ فلان يتحدى ويتحدى أي أحد يثبت أن الشيخ الألباني وفق المرجع. انتقل المسألة إلى إيه؟ إلى تحدي. فالأخ وهذا اللي أعجبني ولهذا أنا قلت لكم وهذا الذي أريده، دعك من هشام البيلة ودعك من هذا أصلا، لكن هذا الذي يعجبني. فالأخ قال له سبحان الله، أنت تقول نحن لا ننشر شيء ونتجنب الفتنة ثم تناقض كلامك وتقول لن ننشر شيء للشيخ هشام شيئا حتى يتراجع عن قوله، وتقول الشيخ فلان يتحدى، وتقول نحن لا نشارك في الفتنة، ألا في الفتنة سقطتم؟ ثم من أدرك أن التسجيل مسروق؟ هل كنت معهم أم كان هذا الشيخ فلان معهم؟ وتقدم نقل على صوت الشيخ، وتقدم نقل هذا على صوت الشيخ الفوزان بنفسه. سبحان الله، هذا تطفيف عظيم، أنت تكيل بألف مكان ثم هب أن التسجيل خلسة كما تدعي ونحن لا نسلم لك بذلك، ولكن لنفرض لماذا تركت المسألة العلمية وانشغلت بالتسجيل خلسة؟ فعندنا مسلك ومسألة، المسلك هو التسجيل خلسة وهذا خطأ إن وجد هذا أصلا، أما المسألة التي لا تستطيعون الرد عليها أن الشيخ أقر الشيخ على أن العبارة عبارة شارك كمال من عبارات المرجئة وأن الشيخ الألباني وافقت عبارات المرجئة كما هو التسجيل، ثم قلت أن الشيخ الفوزان قال أن الشيخ الألباني أخطأ وليس بمرجئ، وهذا ما نقوله نحن وهذا ما أنتم تنقمون علينا فيه، ثم أنت تجزم أن تسجيلك الخلصة وتصر على ذلك وما أدري هل معك دليل على هذا، وأما أن الحددية ينشرون هذا فعلى كلامك هذا إذا أخطأ أي عالم فلا ننبه على خطأه حتى لا نفتح مجالا للمغرضين، فمثلا أن ننبه على قول ابن خزيمة في حديث الصورة ولا على كلام ابن حجر والنووي حتى لا ينفتح مجال للطعن فيهم، ومن قبل ذلك لا نقول خفي على عمر رضي الله عنه سنة الاستئذان حتى لا نفتح مجال للروافض للطعن عليه. أي عالم سبقك بهذا الطرح وأي دليل على هذا الكلام؟ ثم أردت بعد ذلك قائلا وقل له هذه نتيجة انتصار النفس وقد زدت الطين بلة، وهل علمت أن الشيخ انتصر نفسه أم أن الشيخ لما قالوا لو تكلم الأكابر لانتهت الفتنة، فذهب الشيخ إلى الشيخ الفوزان وكله أمل أن يرجع إخوانه الحق إذا سمعوا كلام الفوزان حفظه الله ويتركوا التعصب لأرائيهم، ثم هذا تدخل في النيات وهذا ما لا يحق لأحد من البشر. ثم أخيرا أبلغ الشيخ فلان أن الشيخ ثبتت عنه عبارة أن الأعمال شرط كمال أم لا، وإذا ثبتت فهل هي من عبارة السلف؟ الظن به أنه سيقول إنها ليست من عبارة السلف. شوف الكلام الجميل، هذا كلام رائع، يعني الظن بمن يتحدى، يعني بقى الظن به أنه يقول إنها ليست من عبارة السلف، وإلا كما نقلت أنت عن الفوزان أنه قال إن الشيخ الألباني رحمه الله أخطأ، فأين الخطأ؟ فنحن إما نقول إن العبارة سلفية وليس كذلك، وإما نقول بأن الألباني رحمه الله مرجئ وهذا ما لا نقبله، بل نبرئ الشيخ من هذا وقاتل الله من قال فيه ذلك، من فيه ذلك هذا العلم الفذ الرباني هو الألباني، يعني بقي أن نحكم على العبارة أنها من عبارات المرجئة ولكن الشيخ أخطأ ويحفظ له قدره، لكن العبارة نتبع فيها، ثم أنت قلت نحن خلف أكابرنا، فهذا هو الفوزان تكلم وهذا هو الرجح، حكم على كلام الشيخ هشام بأنه ليس طعنا، فما لك أخي لا تلتزم بما تقرر. أسأل الله لي ولك الهداية إلى ما يحبه ويرضاه، وأحسبك إن شاء الله منصفا وسوف تراجع نفسك في هذا. الأخ بيقوله كده، شوف الكلام والأدب، فرح رضى عليه قال له إيه؟ أراجع نفسي في من يطعن في الإمام الألباني، يا أخي هذا الألباني إمام في السنة جعلتموه علكة في أفواه الحدادية ولن ننشر للشيخ هشام حتى كل كلمته فيه، والألباني يرد عليه من هو في طبقته في العلم ويحفظ كرامته لا من هو دونه، فشتينا بين الثرى والثري، تقعيد جديد، يعني لا بأس لو جاء من هذا اللي في طبقته، تبو الفوزان ما هو في طبقته، تبو الحيدان ما هو في طبقته، تبو الغديان ما هو في طبقته، فوآمل أن نطيل هذا النقاش في هذه المسألة، فنحن نحرص على أوقاتنا ولا نضيعها كما نصحنا بذلك الإمام الألباني رحمه الله. بعد هذا كله بيحرص على إيه؟ على أوقاته. فالأخ قال له: والله يا أخي نحن أولى بالألباني منكم، ولا نزيد ولا تزيد على حبنا للعلامة الألباني. صحيح كلامك أنك لا تراجع نفسك في من يطعن في الألباني، صحيح كلامك أنك لا تراجع نفسك في من يطعن في الألباني، وهذه غيرة تمدح عليها ونغبطك عليها، لكن أين الطعن يا أخي؟ والشيخ الفوزان قال ما قاله الشيخ هشام، وكذلك العلامة ربيع ابن هادي، وقال: أنا أول من أنكر هذه العبارة، وأنت تقاعد قاعدة لم يسبقك إلي أحد من العلم، وهي أنه لا ينتقد العالم إلا من كان في رتبته. الله أكبر، العلامة الألباني نفسه يرد عليك في هذا الزعم، لأنه كان يرد الخطأ كائنا من كان مع الحفاظ على جناب عالم السنة، وهو يرد على الإمام أحمد في حديث الصورة ويقول: لسنا مقلدين. وهذا كثير، بل عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينفق كنز الكعبة فقال له جليس: لست بفاعل، لأن صاحبيك لم يفعل ذلك، والسنة مليئة بهذا. فهذا شرط باطل يا أخي، وهو أن لا يرد على العالم إلا من كان في رتبته. وأنا سائلك سؤالا: ماذا تقول في قول ابن خزيمة في حديث الصورة: إن قلت صواب فقد يعني خالفت منهج، وإن قلت خطأ فقد رددت على من هو أكبر منك ونقضت نفسك، ثم أنت تردد وما زلت تردد ما قلته بالأمس، وهو أننا لا نرد على العالم خطأ بحجة أن نفتح بابا للمغرضين، مع أني قد رددت على هذا بما فيه الكفاية، ثم تقول: نريد أن نطيل النقاش. فنحن أحرص على ذلك مثلك، ولكن أردت أن أنصح أخي في الله، وهذا واجبي نحوه ولو جلست السنين لأجل ذلك. وأما الوقت فلله الحمد ما عندنا وقت حتى للراحة، ثم ذكر يعني: وأقول لك هذه الحملة التي شنها فلان وحزبه ليس دفاعا عن الألباني لما فلان إلى آخره. فالشاهد يا أخواني، الشاهد أن الإنسان يتبع ما يقال ويمضي من غير تفنيد، والصواب في أي أحد، ليس فلانا بعينه ولا علانا بعينه، الصواب في أي أحد أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة. وهذا كان منهج من منهج الأكابر، ومنهم الشيخ الألباني، ومنهم الشيخ ابن باز، ومنهم الشيخ العثيمين. ما زال الشيخ العثيمين يوافق شيخ الإسلام في مسائل ويخالفه في مسائل، ولا زال ابن باز يوافق العلماء في مسائل ويخالفه في مسائل، ولا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض. لكن ينبغي أن تكون المناقشة مثمرة قائمة على الدليل، لا الأحكام تصدر دون وعي. وإلا فكل عالم يا إخواني، لو قلنا بأنه ما يرد على العالم مثلا إلا العالم، لو قلنا بهذا فالعالم الذي يرد اليوم لم يكن عالما بالأمس، فكيف يرد على من هو أيضا من هو أكبر منه؟ أو العلماء معلوم أسماؤهم؟ فكل من كان عالما بالمخالفة، نعم لا يرد إلى العلماء، ولكن من العالم؟ العالم الذي يعلم المخالفة ويعلم توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال: إن هذا لو العاجز، يعني أنا أسلم أذني لهؤلاء. قد يقول قائل: لكن نعم يا شيخ، لكن هذا الرسول، هذا عنده ليس رسولا. هل كان النبي عند الطفيل في هذا الوقت يوما ألقى القطن من أذنيه، هل كان عنده رسولا حتى نقول هذا رسول؟ وما يصدق في الرسول كان مشركا. لكنها المروءة، لكنه العقل، لكنه الإنصاف، لكنه احترام عقلك وذاتك، أنك لا تسلم عقلك لأحد يتلاعب به. سبحان الله، مثل هذا التلاعب يا أخواني، حينما يعلم القاصي والداني مخالفة ابني حتى يقول المحبون لي بأنه يفرق بيني وبين ولدي، فولدك كذا وأنت كذا، ثم أتحدى كل هؤلاء لأخرج وأترجم لولدي أنه من علماء العصر في الجرح والتعديل، ومن أعلم الناس في الجرح والتعديل، فهل تصدق هذا أيضا؟ الولد يقول إني سارق، والشيخ يقول له من علماء الجرح والتعديل، وإن الذين يتكلمون فيه حقاد وحساد، تصدق هذا أيضا؟ يعني هذا يخيل عليك؟ هذا ليس من أحد، هذا لا يقول أحد غير الأب وغير الإبن، هذا اعتراف الإبن عن نفسه.
وهذا مدح الأبي لولده. فماذا أنت قائل؟ يعني ليس افتراء على أحد؟ أين عقلك يا أخي؟ أين عقلك؟ أليس هذا والعجز؟ ألست أنا من صفتي أني أعرف حسن الكلام وقبيحه وشعره ونثره؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش، ولكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامه، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. فألقى القطن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض قراءته، فعرف أنه حق وأن ما يقول حق، فتبعه إلى بيته وسمع منه وقرأ عليه القرآن فأسلم وعاد إلى بلده. وكم سمع النبي من أناس ولم يهتدوا، لكن الذي ينوي أن يتبع الحق اعلم أن الله سيوفقه سبحانه وتعالى وسيسدده سبحانه وتعالى. ألقي القطنة وكن منصفا وستدل على الحق. أما إذا بقيت على حجب العصبية فسوف تقول كما قال أبو طالب، هو على من يدعى أبو طالب، هو على طريقة شيخ، مهما قلتم هو على طريقة شيخ. فلما قدم جاء أبوه ليسلم عليه فقال له إليك عني، فلست منك ولست مني. فقال له أبوه لماذا يا بني؟ قال إني تبعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت دين الجاهلية وعبادة الأوثان. هذا يقول لمن؟ لأبيه. فقال ديني دينك، ديني دينك. انظر إلى البركة، البركة في الطريقة أولا فرزق بها الإسلام، والبركة في التطبيق من ولاء وبراء فرزق بها إسلام أبيه، فعلمه كيف يسلم فأسلم. وجاءت أمه وزوجته كذلك، يقول لكل واحدة منهما كما قال به وأسلموا. وهكذا كان الرجل يسلم فيفارق أهله ويبتعد عنهم ويبتعدون عنه، لأن الولاء والبراء من أسس الدين، وأن يكون الرجل متبعا للحق متعدا عن أهل البدع. ومن أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته. ومن الأدلة على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه، وهذا حديث طويل كما هو في الصحيحين وكما ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين. والشاهد منه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك كلامهم الثلاثة الذين خلفوا، وبعد أن مضى عليهم 40 يوما لا ينزل فيهم شيء، أمر كل واحد منهم أن يفارق زوجته حتى يقضي الله فيه ما يقضي، وبعد ذلك نزلت توبة الله عليهم. فالشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، وفي ضمن ذلك عدم التسليم عليهم. وهذا دليل على أن أهل البدع ينبغي أن يشعروا بأن ما هم عليه باطل فيترك السلام عليهم من أجل ذلك وبلا التوفيق. هذا بالقياس الأولوي أيضا، وأنه إذا ترك السلام على صاحب المعصية فكيف بصاحب البدعة؟ وترك النبي على الصلاة على صاحب المعصية في قتل النفس لما قال صلوا على صاحبكم، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. ومن ذلك أيضا ترك السلام، لهذا قال النووي، قال أبو داود رحمه الله تعالى باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران فغدوت يعني طيبوني على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل عنك هذا عنك، الخلوق الذي هو من زعفران. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. لكن ضعف الحديث الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ وهذا كفرع للباب قبله، فالباب قبله فيه مجانبة أهل الأهواء، ومجانبة أهل الأهواء تشمل ترك السلام وغيره. وأراد المؤلف في هذا الباب أن يبين أن ترك السلام على أهل الأهواء من الأمور المشروعة في الإسلام. أورد في حديث يحيى بن يعمر
عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني. الخلوق نوع من الطيب بزعفران، الزعفران فيه رائحة وفيه صفرة، لذلك نهي عن التزعفر للرجال، ونهي أيضا عن لبس الثياب المزعفرة. فلما قدم عمار بن ياسر والعلاو قدم من الغزو وقد تشققت يداه، فعند ذلك خلقه أهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم الذهب، فألقى على النبي السلام فلم يرد عليه، وكذلك أيضا بعد أن ذهب وأخذ خاتما من حديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم ذهب فأخذ خاتما من فضة وجاء فرد السلام على النبي صلى الله فألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه. وكذلك الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا الحرير وتختموا بالذهب، فجاءوا فألقوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه، فذهبوا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل لهم اذهبوا فاستبدلوا ثيابا غير هذه الثياب وألقوا خواتم الذهب ثم أتوا فسوف يرد عليكم، فذهبوا فألقوا تلك الثياب وأخذوا غيرها، وألقوا تلك الخواتم وأخذوا غيرها، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه. ترك السلام على أهل الأهواء، والمراد بالأهواء هنا البدع. ولما كان في حجة الوداع قبل أن يسيروا إلى مكة، كان لصفية جمل معتل، فاضطرت إلى أخذ جمل غيره، وكان عند زينب فضل ظهر، فأمرها النبي أن تعطي صفية جملا من التي هي مستغنية عنها، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم بقية شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشيئا من صفر، ثم إنه عاد إليها قبل أن يأخذه المرض، فاعتقد جارية لها شكرا لله حينما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تخشى أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة على ترك السلام على أهل البدع، وبالله التوفيق. والعلماء يا أخواني في مسألة الهجر وترك السلام وغير ذلك، العلماء يبينون أنه إذا كان يترتب على ذلك مضرة لضعف الشخص صاحب السنة مثلا، له أن يسلم مع بغض قلبه لهم، لكن ليس كل أحد قد يصلح معه، يصلح أن يهجر يعني، لأن الإنسان قد يكون ضعيفا في بلدته، ضعيفا في مكانه، لو تعامل بهذا التعامل قد يعتدى عليه وقد لا يقبل منه أحد السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر وترك، ولهذا باب الهجر لابد أن يؤخذ كباب نفي الإيمان لنفي الكمال وإثبات الأصل. فالنبي هجر وترك صلى الله عليه وسلم، هجر وترك، فدل هذا على أن الهجر والترك يتبع في ذلك المصلحة والضعف والقوة وظهور المسألة وخفاء المسألة وغير ذلك، وكون الدر مثلا على السنة أو على البدعة وغير ذلك، فالإنسان يتقي له في ذلك ويعمل جميع الأدلة. لكن الهجر وبغض أهل البدع والأهواء وترك السلام والعيادة والصلاة عليهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو مشروع مع أهل البدع والأهواء. يعني ليس باللازم أن يكون الإنسان كافرا كما يدعي البعض ويفترون على أهل السنة اليوم. لو أنك تركت السلام على أحد قالوا أنت تكفره، لا، ليس باللازم. وهل كان النبي يكفر كعب بن مالك وصاحبيه لما هجرهم؟ لا، الهجر أعم، فالهجر يكون في المعصية، ويكون الهجر في البدعة، ويكون الهجر الأمر الدنيوي شريطة ألا يزيد على 3 أيام. يعني لو هجر الإنسان أخاه في أمر دنيوي فلا يجوز أن يهجره فوق 3. وبهذا أيضا تكتمل أدلة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى البابين متتاليين تقريبا في صحيحه في تحريم الهجر وجواز الهجر. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكار على لبس الحرير. الإيه؟ لعلمي أنا وهم كانوا يعلمون هذا، يعني قد بلغهم، فمثلهم لا يخفى عليه. لإيه؟ وكذلك الوفد الذين جاءوا إلى النبي وقد لبسوا الحرير وتختموا بالذهب، فجاءوا فألقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، فذهبوا يسألون أصحاب النبي عن ذلك. أيوة، عن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علينا السلام؟ أيوة، لماذا لم يرد؟ لا لا لا، لماذا لم يرد النبي يعني علينا السلام؟ فقالوا ذهبوا فاستبدلوا ثيابا غير هذه الثياب وألقوا خواتم ذهب. طبعا الصحابة الذين معه يعرفون طريقة النبي، وأنه إنما أبى الرد للمعصية التي هم عليها. فلما ذهبوا وغيروا ثيابهم وتركوا تلك المعصية سلموا على النبي فرد عليهم السلام. هذا من باب الزجر، ورأى النبي أن المصلحة هذا، وطار قد يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هو أشد منهم. ولهذا نقول مسائل يعني ما حسب المصلحة. نعم نعم. اي طبعا رد السلام واجب، معك. وهجر المسلم فوق الثلاث محر، لكن لماذا ارتكب هذا هنا؟ لأن هذا أوجب، لأن هذا أوجب ويزاد في الهجر، وقد يمتد الهجر طيلة العمر، قد تهجر إنسان يوما، قد تهجره سنة، قد تهجره إلى الممات. نعم، فلا تعارض يعني. كما أن قتل المسلم حرام، لكن إن اعتدى عليك وصار صائلا ودفعته بالأيسر فالأيسر، فإن لم يندفع إلا بالقتل وقتلت عليك شيء؟ هل يستطيع أحد يستدل عليك بحرمة دم المسلم؟ هو الذي أهدره، وأيضا هو الذي تسبب في ألا أرد عليه السلام، فلم يعد واجبا علي هنا، بل الواجب أن أهجره إن كان فيه المصلحة، ما عد واجب خلاص، ولم يعد لك حرمة في دمك إذا اعتديت علي. نعم. بلا هوى من قبل الشرع تقدر المصلحة بمنظور الشرعي لا بمنظورك أنت. الإيه؟ هو ما أخر بيان عن الحاجة، وأخر البيان عن الخطاب. الخطاب مش الحاجة، مش هؤلاء أتوا النبي وحملهم النبي على إبل وقال ارجعوا إلى بلدانكم ولا أراكم، إنما لم يرد، والصحابة علموه، سيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى أن هذه وسائل في الإنكار، وسائل في التعليم لتتشوف النفوس، وليتربى من بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يتربى من بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد أترك لك البيان الآن إلى آخر الدرس، قد تسألني أنت الآن سؤالا ولا أرد عليك من باب الهجر لك، ولا أجيبك الآن، ثم أجيب بعد ذلك، من حتى يعرف الطلاب أني منكر عليك. ولهذا أول حديث في كتاب العلم عند البخاري حديث أبي هريرة، لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة والنبي يحدث الناس، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس ده المطلوب بقى، هذا هو المطلوب، فقال الناس سمع ما قال فكره ما قال. الرجل يقول متى الساعة، والساعة ما يعلمها أحد إلا الله عز وجل، والنبي مضى في الحديث، والرجل قطع الحديث. فإما أن تكون كراهة النبي لنفس السؤال، لأن ذلك أمر يختص بالله، وإما أن يكون الاعتراض، يعني انتظر حتى ينتهي النبي من الحديث. سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض قومي بل لم يسمع، لعله ما سمع النبي، نظن أن أخلاق النبي إذا سمع رد عليه، فاختلفوا. هذا هو المطلوب أصلا، التعليم بهذه الطريقة. فلما قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيرها. هنا ليس تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل تأخير البيان عن وقت الخطاب، وفرق بين الاثنين. فأنا قد أؤخر البيان عن وقت الخطاب، ما أجيبك الآن، أنا سأجيبك لكن لن أجيبك الآن، وقد لا أنكر عليك الآن لأنه سترتب مفسدة كبرى، وأنكر عليك بعد ذلك وأقول لك: انتبه، الذي فعلته هذا ما يجوز. ففرق عن وقت الحاجة، تأخير عن وقت الحاجة، وبين التأخير عن وقت الخطاب. قد يتدخل في التأخير عن وقت الخطاب أمور ومصالح. نعم. صح. نعم، أنكر عليه حتى لو ما كان عارف الحكم، لكن لا أرتب عليه حكمة، إنكار شيء وترتب الحكم شيء. الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بن، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، لكن أنتم كفار؟ لا. أنتم مشركون؟ لا. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول إيه في ضمن مسائل هذه هذا الباب، يقول إيه: أنه لم يعذرهم بالجهل. يوم يتلقفها بعض الناس يقول ابن عبد الوهاب: ما يعذر بالجهل هنا، ما يعذر بالجهل في باب الإنكار، أنكر عليه، ما أعذرهم بجهلين في هذا، أنكر عليهم، أنكر عليهم. ما فيش إشكال، مش هتسلم؟ ماشي. المهم ألا تلقاه فيعرض هذا ويعرض ذاك ولا يسلم، لكن لو سلمت معناه أنك لم تهجره، وإنما هجرت كثيرا من كلامه ومعاملته. يعني أنا هذا الشخص لما أعامله خلاص عرفت لا أعامله، سلام سلام بس. نعم، أنت هنا قد رفعت عن نفسك الإثم، ثم أنا مخير أن أتعامل مع فلان أو لا أتعامل معه، أنا أركب معك أو ما أركب، أنا أسكن معك أو لا أسكن، ويقتصر الأمر على السلام. نعم.